بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل في موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب للعلامة خالد الأزهري، ونحن في الباب الثالث وهو في الكلام على الأدوات واستعمالتها المختلفة، وقسم المصنف على 8 أنواع. وصلنا إلى النوع الخامس من الأنواع الثمانية، ما يأتي من الكلمات على 5 أوجه، وهو شيئان أي كلمتان، أحدهما أي بفتح الهمزة وتشديد الياء، فتقع تارة شرطية فتحتاج إلى شرط وجواب، والأكثر أن تتصل بها مزائدة، نحو أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، أي أي الأجلين، فما هنا زائدة؟ فأي اسم شرط مفعول مقدم لقضيت، لأن أصلها قضيت أي الأجلين، وقضيت فعل الشرط، وجملة فلا عدوان علي جواب الشرط. وتقع تارة استفهامية فتحتاج إلى جواب، والأولى شرطية، يبقى أول شيء شرطية لأن عد 5. وتقع تارة استفهامية فتحتاج إلى جواب، نحو أيكم زادته هذه إيمانا، فهنا استفهام، فيقول أنا زادتني إيمانا، فأي مبتدأ وخبره ما بعده اللي هو زادته الجملة يعني. 3. وتقع تارة موصولة، يبقى شرطية استفهامية موصولة، خلافا لثعلب في زعمه أنها لا تقع موصولة أصلا، ويرده نحو لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، تمام، فأيهم هنا هي مبني على الضم في محل نصب مفعول به، تمام، فأي موصولة حذف صدر صلتها لأنه أصلها أيهم هو أشد اللي هو المبتدأ، حذف صدر صلتها أي الذي هو أشد، قاله سيبويه ومن تابعه، وهي عنده مبنية على الضم إذا أضيفت وحذف صدر صلتها على كلام ابن مالك أي كما، وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير إن حذف، كهذه الآية. وقال من رأى أن أيا الموصولة لا تبنى وإنما هي معربة دائما، وبعضهم أعرب أي مطلقا، مش كده؟ هي هنا في هذه الآية استفهامية مبتدأ، يعني على أساس لأنها مرفوعة، بس في قراءة أخرى منصوبة، لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، فعلى أساس إيه؟ على لغة الإعراب على أنها معربة، لكن هنا على أنها إيه؟ مبنية. فالآخرون بيقولوا أنها ليست مبنية، فيقولوا في أنها بتلك الآية أنها استفهامية، كأنه التقدير لننزعن من كل شيعة وبعدين سؤال أيهم أشد، تمام، استفهام، يعني يقصد ايه؟ ليس لننزعن ايهم، ولكن لننزعن من كل شيعة، وبعدين كأنه ايه؟ كأنه وقف، وعليكم السلام، وكأنه وقف بعدها ايهم اشد، ايهم اشد استفهام، تمام. قال وقال من رأى ان اي الموصولة لا تبنى وانما هي معربة دائما، هي هنا في هذه الآية استفهامية مبتدأ وأشد خبره، وعليه كوفيون وجماعة من البصريين ومنهم الزجاج. وقال ما تبين لي أن سيبوي غلط إلا في مسألتين، إحداهما هذه، فإنه يسلم أنها تعرب إذا أفردت، فكيف يقول ببنائها إذا أضيفت؟ يعني ده رأيه، يعني انه ايه ان سيبوي غلط في تلك المسألة. ليش يا شباب؟ لانه مقصود ان ايه ان الاضافة تبعد الكلمة عن البناء، مش الاضافة من علامات الاسماء، فمقصوده كانت اولى لما تضاف انها تعرب، مش انت جايلي في حالة الاضافة، يعني انت بتجعلها مفردة معربة ولما تضاف تجعلها مبنية، فده مقصودهم يعني. بس يعني الجواب لسيبوي ان الشواهد معه، يعني الآن هو وجد الكلام يدل على كده، لأن جعلها استفهامية يعني في تفكيك للكلام، يعني ظاهر الكلام أنها ليست استفهامية، طيب ما هو سيبوي وجدها مبنية على الضم، طب هيعمل ايش يعني الان؟ هو يعني المخرج ايضا لن يكون الا بتأويل. فسيبوي وجد الآية لننزعن من كل شيعة ايهم اشد، ظاهر الكلام ان ايهم مفعول لننزعن، فجاء ينظر فيها وجدها مبنية على الضم مش منصوبة. لو وجدها منصوبة كان هيقول انها معربة. وجدها ايه؟ وجدها مضمومة. طب كيف هتجعلها مفعول به ومضمومة الا اذا قلت ببنائها؟ فبالتالي سيبوي ما قالش اعتباطا يعني، لكن يعني مسألة وجهة نظر يعني في ايه في خلاف. هنا بيقول قال الشهاب القاسم لوجهة لتغليط سيبويه مع دلالة ظواهر الشواهد لما قاله سيبوي كما في الآية والبيت المشهورين، فإنما أجيب به عنهما من جهة المخالف لا يخفى ما فيه من التعسف ومخالفة الظاهر فليتدبر. يعني مقصود انه ايه القول الثاني اللي هو خلاف قول سيبوي في نوع من التعسف، تمام؟ فسيبوي أخذ على الظاهر وبالتالي رأيه محترم يعني، قد يصيب وقد يخطئ. فده كلام الزجاج رحمه الله تعالى، وده يدل على مكانة سيبوي من الايه يعني الزجاج بيقول ما تبين لانه ايه غلط الا في مسألتين، تمام؟ وتقع يبقى طيب يبقى كده كام واحدة؟ شرطية استفهامية موصولة، تمام؟ أربعة. وتقع تارة دالة على معنى الكمال للموصوف بها في المعنى، فتقع صفة لنكرة قبلها نحو قولك هذا رجل أي رجل، فأي صفة لرجل دل على معنى الكمال، فده معنى بيسموها أي الكمالية، سموها أي الكمالية لأنها تدل على الإيه الكمال. أنت بتقول إيه هذا رجل أي رجل، يعني رجل غاية في الكمال، فبتفيد إيه بتفيد الكمال والمبالغة، تمام؟ وهي ممكن تقع إيه تقع صفة أو تقع حال بحسب ما قبلها، فإن كان ما قبلها نكرة هذا رجل أي رجل فهنا أي صفة، وإن كان ما قبلها معرفة تقول جاء زيد أي رجل على الناحل ما دام إيه صاحبها معرفة. قال وتقع تارة دلة على معنى الكمال للموصوف بها في المعنى، فتقع صفة لنكرة قبلها نحو قولك هذا رجل أي رجل، فأي صفة لرجل دالة على معنى الكمال أي هذا رجل كامل في صفات الرجال. وتقع تارة حالا لمعرفة قبلها كمررت بعبد الله أي رجل، فأي هنا حال، فأي منصوب على الحال من عبد الله أي كاملا في صفات الرجال، يبقى دي الكمالية، تمام؟ نعم لا منصوبة على الحال، لا تقول أي ممكن تقول أي الكمالية أو تقول أي منصوبة على الحالية وخلاص، لا استفهام ولا موصولة ولا شيء. لو أردت أنك تعين نوعها تقول أي الكمالية، أي الكمالية، أي. وده رقم أربعة مش كده. وتقع تارة وصلة أو وصلة من داء ما فيه ال للخمسة نحو يا أيها الإنسان، لا المفروض خمسة لأن هي وقوع حال وصفة ده كله إيه من الكمالية واحدة. وتقع تارة وصلة لنداء ما فيه ال نحو يا أيها الإنسان، يعني بيتوصل بها لنداء ما فيه ال، لأنك ما بتيجي تنادي الإنسان ما تقول يا الإنسان، تمام؟ ما تقال إلا في اسم الله بس يا الله، تمام؟ لكن ما تيجي تنادي معرف بال لابد أنك تجيب إيه أي، فتقول يا أيها الرجل يا أيتها المرأة، لكن بتقول يا الله أو اللهم، لك في نداء الله أنك إيه تأتي بالأداة مباشرة أو تشيل يا وتجيب الميم، اللهم اغفر لنا أو يا الله. وشذ قول الشاعر إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم، لأنه جمع بين الشيئين بين العوض والمعوض عنه، يعني المفروض إن الميم في آخر لفظ الجلالة عوض عن ياء النداء، فإما أن تقول يا الله أو يا الله بهمزة وصل أو همزة قطع، أو تأتي بالميم فتقول اللهم بدون الياء، وشذ الجمع بينهما أن تقول يا اللهم أو يا اللهم، وده في قول الشاعر إني إذا حدث من ألم أقول يا اللهم يا اللهم، فجمع بين العوض والمعوض عنه، فهذا شاذ عند الجماهير من النحاة. فهنا وهنا بتعربها هي منادى على فكرة، مع أنها وصلة لكن بتصبح هي المنادى. أنت ما بتجي تعرب يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فتقول يا حرف نداء أي منادى مبني على الضم في محل نصب. ها عبارة عن أنه حرف تنبيه، ولا تخطئ فتقول أنه مضاف إليه، إن بعضهم يخطئ ويفتكر أنها هي ضمير، لا ده هي حرف تنبيه يا أيها. وأما الإنسان فتعربها صفة، تعربها بدل، تعربها عطفان، يعني إيه على أي وجه ما فيش مشكلة. لا هي مبنية، مبنية على الضم. يا أيها عمرك ما المفروض أن إيه لا تضاف. وتقع تارة وصلة للداء ما فيه النحو يا أيها الإنسان، فأي منادى، وها للتنبيه، والإنسان نعت أي نعت أي، وحركته إعرابية، وحركة أي بنائية. لا بس هنا شوف هنا يعني داء إعرابها تبعا لللفظ، مرفوع تبعا لللفظ، تمام. بيقول أي بتنزيل الحركة البنائية منزلة الإعرابية لعروضها، ده قال المدابغي. قال بعضهم الحق أن الضمة ضمت مشاكلة أي إتباع للمتبوع، لا توصف لا بإعراب ولا بناء، والإعراب بفتحة مقدرة في آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المشاكلة. ده في حاشية الصبان، يعني هم أشكلت عليهم كما أنت بتسأل هكذا، فبعضهم قال إنها حركة مشاكلة، مشاكلة للضمة الموجودة في أي، وهي في كأنها في محل نصب أو منصوب بفتحة مقدرة، فاختلفوا فيها بسبب إيه؟ بسبب هذا، تمام. يبقى الآن انتهت أي، وهي كما قلنا إيه فيها خمسة أوجه، فيها شرطية، فيها استفهامية، فيها موصولة، فيها كمالية، فيها وصلة لنداء ما فيه أل. طيب نعم. فين هيعرب أي مبتدأ؟ أي مبتدأ اسم استفهام، اسم استفهام مبتدأ بس، أيهم أشد، وأشد يبقى خبر. هتكون عند من قال إن ده اسم استفهام هتبقى دي مضافة له بس. في أيها لا مضافة عند سيبوي، أنت مقصودك في أيهم زاد أيهم أشد، لا عند الجميع دي إضافة، إيه إضافة دي مش هتنبيه، أيهم مضافة ليه، علشان كده لا مسيبوي. هم ليش بعضهم أنكر على سيبوي كلام الزجاج إن غلط سيبوي في موضعين، ليش؟ قال لأنه جعلها مبنية لما أضيفت، وكان مقتضى القياس العكس، ان لما بتضاف يعني تصبح اقرب الى الاسماء، اقرب الى الاسميه، فتصبح اقرب الى انها تكون معربه. فمن هنا لمو قال جعلتها لما كانت مفرده وغير مضافه جعلتها معربه، ولما اضيفت واقتربت الى الاسماء والى الاسميه، لان الاضافه من خصائص الاسماء، تمام، جيت تبنيها. فبالتالي عند سيبويه أيهم مضاف ومضاف إليه، تمام. طيب دي الكلمة الأولى اللي هي في النوع الخامس، بقيت الكلمة الثانية اللي هي لو. يبقى الكلمة الأولى أي بهمزة مفتوحة وياء مشددة، تمام، والكلمة الثانية لو، تمام. وبعضكم يأتي والوسادة معلم على وجهه، يعني ايه يعني كانت لازقة الظهر يعني، وبعدين تمام. بس التسجيل بيمنعني بس من التعليقات متعددة. تسجيل السنة هذه بيرحم الطلبة مني، ولأنا ما مش كنت أفلتكم إن كل واحد جاي لي كده وإلا معاه كلمة يعني، بس براع إن إيه إن إحنا بنسجل ويمكن يسمعها شخص غريب أو شيء. إيه الحمد لله، الحمد لله، ده من دعاء الوالدين. نعم. إيه والكلمة الثانية مما جاء على خمسة أوجه لو فأحد أوجهها وهو الغالب أن تكون حرف شرط في الماضي، نحو لو جاء زيد أكرمته، وإذا دخلت على المضارع صرفته إلى الماضي نحو لو يفي كفى، فيقال فيها حرف يقتضي امتناع ما يليه وهو فعل الشرط مثبتا كان أو منفيا. هنا شباب لو يعني فيها خصائص معينة، الحقيقة أن فيها نقاش طويل، لو تفيد نفي ما بعدها، فإن كان منفيا أثبتته وإن كان مثبتا نفته، تمام؟ يعني تعكس. أنا لو قلت لو جاء زيد لأكرمته، يبقى جاء وأكرمته ولا ما جاء؟ ما جاء، تمام. لو قلت لو جاء زيد لأكرمته معناها انه ما جاء ولا اكرمته، لانها هم امتناعية، امتناع الامتناع، امتنع الجواب لامتناع الايه الشرط، تمام. بعكس اللي هي عكسها ايش؟ لما وجودية، لما تفيد ان ما بعدها من شرط وجواب حصل. انا لو قلت لما جاء زيد اكرمته يبقى جاء واكرمته، لو قلت لو جاء زيد لاكرمته ما جاء ولا اكرمته، يبقى شوف وجودية وجود لوجود، دي امتناعية امتناع لامتناع، لولا وسط امتناع الوجود، تمام. لولا الله لهلكنا، فامتنع الإهلاك لوجود الله، صح. فبالتالي احنا معنا ثلاث اشياء، معنا امتناع الامتناع لو، ودي تفيد نفي الشرط ونفي الجواب. لو جاء زيد لا أكرمته، فالعربي يفهم إيه؟ أن زيدا ما جاء وأني ما أكرمته، وإنه امتنع الإيه الإكرام لامتناع الإيه المجيء، تمام؟ يبقى ده امتناع لامتناع. لما جاء زيد أكرمته، العربي سيفهم إنه إيه وجود لوجود، إنه أكرمته لأنه جاء، وإنه حصل المجيء وحصل الإكرام بسبب حصول المجيء، تمام. لولا وسط، لولا الله لهلكنا، تمام. امتنع الهلاك لوجود الله، فهنا امتناع لوجود، يبقى كان عندنا امتناع لامتناع، وجود لوجود، امتناع لوجود، تمام. طيب في لو فيها قضية مهمة الآن سيطيل فيها الكلام، هو بيقول ايش يا شباب؟ بيقول انه لو يريد ان ينتقد عبارة ان لو امتناع الامتناع دي، بيقول ايه؟ انه امتناع الشرط لا يلزم منه امتناع الجواب الا اذا كان الشرط سببا وحيدا في الجواب. ممكن تقول ايه مثلا؟ لو جاء زيد لأكرمته، أو لو قلنا لو جاء زيد لغتنا، فيقول إيش؟ يقول إن ده مش امتناع الامتناع، لأنه ممكن يكون في أسباب أخرى لغنى زيد، يعني لا يلزم من إنه ما جاش إنه ما يغتني. ليش؟ لأن أسباب الغنى متعددة، أنت كنت هتدي له طيب مادة هوش، لكن ممكن يغتني من سبب آخر. فيقولون بأنها امتناع الامتناع حقيقة عندما يكون الشرط هو السبب الوحيد في الجواب. لو قلنا ايه؟ لو رحم الله أبا لهب لأسلم، تمام؟ معناها انه يمتنع هنا لأنه ده مش ممكن يحصل الايه يحصل الجواب بسبب آخر، تمام؟ مثال آخر أزيد أوضح، لو قلت إيه؟ لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودا. هنا طلوع النهار سبب الشمس بس، فبالتالي ده فعلا امتناع الامتناع. لكن لو قلنا ايه، لو كانت الشمس طالعة كان الضوء موجودا، ده مش امتناع الامتناع. ليش؟ لان الضوء له اسباب اخرى. فهمتم يا شباب؟ فهنا هو بينتقد تلك الايه، تلك العبارة المشهورة عند المعربين انه حرف امتناع الامتناع. ليش؟ لانه مشهور عندهم انه امتنع الشرط امتنع الجواب. هو بيقول لا، يمتنع الجواب لو كان الشرط هو السبب الوحيد، زي ما العبارة الاولى اللي هي لو كان الضوء، لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودا. نعم، لان السبب في النهار النهار الشمس. لكن لما تيجي تقول ايه، لو كانت الشمس طالعة لكان الضوء موجودا، هنا ما ليست امتناع الامتناع. لما؟ لان الشمس ليست السبب الوحيد في الضوء، لكن النهار نعم، ما لا يمكن انك يكون عندك نهار حتى لو اضاءت بالمصابيح ما يسمى نهار، صح؟ فبالتالي النهار ما يكون الا مع الشمس، لكن الضوء ليس من شرطه ان يكون مع الشمس، صح؟ وبالتالي لو جاءت لو كان النهار موجودا، لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودا، نعم امتناع الامتناع. لما؟ لأن الشرط هنا هو السبب الوحيد في الجواب. لكن لو قلنا لو كانت الشمس طالعة لكان الضوء موجودا، فليست امتناع الامتناع. تمام؟ ليش؟ لأنه ممكن أشياء أخرى تسبب الضوء. فده اللي أراد المصنف أنه ينتقد تلك العبارة، وناقش مناقشة طويلة في تلك المسألة، فحاولوا أن تنتبهوا إليها حتى تستفيدوها. فقال: والكلمة الثانية مما جاء على خمسة أوجه لو، فأحد أوجهها وهو الغالب أن تكون حرف شرط في الماضي، نحو لو جاء زيد أكرمته، وإذا دخلت على المضارع صرفته إلى الماضي نحو لو يفي كفى، فيقال فيها حرف يقتضي امتناع ما يليه. شوفوا ما قالش ايه حرف امتناع الامتناع، قال حرف يقتضي امتناع ما يليه، يعني ايه؟ وهو فعل الشرط. اما الجواب فالشيء يقول من نجع به، وهو فعل الشرط مثبتا كان او منفيا، ويقتضي استلزامه اي فعل الشرط لتاليه، وهو جواب الشرط مثبتا كان او منفيا. فالاقسام اربعة لانهما اما مثبتان يقصد الشرط والجواب، نحن لو جاءني زيد أكرمته، أو منفيا نحو لو لم يجئ زيد ما أكرمته. كما قلنا ما بعدها إن كان منفي فهو مثبت، فهنا لو لم يجئ زيد ما أكرمته تفيد أنه جاء. فأنتم زي تعكس يا شباب، لو قلت لو جاء زيد لا أكرمته يبقى ما جاء ولا أكرمته، لو لم يجئ زيد ما أكرمته يبقى تفيد أنه جاء وأكرمته. أو الأول مثبت والثاني منفي، نحو لو قصدني ما خيبته، تمام، يبقى تفيد أن القصد إيه؟ أنه ما قصدني. أو عكس، نحو لو لم يجئني عتبت عليه. طيب، قال والمنطقيون يسمون الشرط مقدما لتقدمه في الذكر. نعم، لو لم يجئني، لا مش منفيان، هو عكسه أنه إيه في الأول جعل ايه، جعل ما بعد لو مثبت، الشرط مثبت والجواب منفي، عكسه جعل الشرط منفي والجواب مثبت، يعني عكس بعض. مش منفيان هنا، لو لم يجئني عتبت عليه، لم يجئني منفي وعتبت عليه مثبت، ها ما عتبت عليه، لا خطأ، ده خطأ يعني. قال والمنطقيون يسمون الشرط مقدما لتقدمه في الذكر، ويسمون الجواب تاليا. ده ألقاب منطقية، يعني ما يكون معك شرط لو جاء زيد لا أكرمته يقول لك جاء زيد المقدم، وأكرمته ده الإيه، ده التالي، مقدم والتالي، تمام، لأنه يتلوه ثم ينتفي التالي إن لزم المقدم ولم يخلق المقدم غيره. ينتفي التالي اللي هو الجواب إن لزم المقدم ولم يخلف المقدم غيره، يعني ما في السبب غيره، نحو لو شئنا لرفعناه بها. فلو هنا دل على أمرين، أحدهما أن مشيئة الله تعالى التي هي المقدم لرفع هذا المنسلخ الذي هو التالي منفية بدخول لو عليها، يبقى لو شئنا معناه أنه ما شاء. ويلزم من هذا النفي المقدم الذي هو مشيئة الله أن يكون رفعه، أي رفع هذا المنسلخ الذي هو التالي منفيا للزومه للمقدم، يبقى تمام، يبقى هو يبقى معناها ما شاء الله وما رفع. ولكونه لم يخلف المقدم غيره إذ لا سبب له أي للتالي وهو الرفع إلا المقدم وهو المشيئة وقد انتفت ولا يخلفها غيرها فينتفي الرفع. شوف هنا ولو شئنا لرفعناه بها، ما حصل المشيئة ولا الرفع، ولأن الرفع ليس له سبب إلا المشيئة، فبالتالي ما لهش أسباب أخرى، يبقى هنا فعلا امتناع الامتناع، امتنع الرفع لانتفاء الامتناع الايه المشيئة، ولما كانت المشيئة هي السبب الايه الوحيد ولا يخلفه غيره، يعني مش ممكن الله لم يشأ وتيجي ايه ويجي يرفع، هل يمكن؟ لا يمكن، انه ما دام ايه لم يشأ يبقى بالتالي هو السبب الايه السبب الوحيد للمشيئة، خلاص يبقى هنا انتفاء الانتفاء فعلا او امتناع الامتناع. لما؟ لان الجواب او الشرط هو السبب الوحيد في الجواب ولا يخلفه غيره، مش زي الغنى مثلا انه ايه لغتنى، لو زارني زيد لغتنى، لا يبقى ده مش امتناع الامتناع لانه ممكن يغتني لسبب اخر، لكن هنا ولو شئنا لرفعناه بها، لا هنا امتناع الامتناع. لما؟ لان الرفع ليس له سبب اخر او شيء يخلف المشيئة، مش ممكن يأتي شيء آخر يرفعه والله لم يشأ، تمام، يبقى بالتالي المشيئة هي الايه هي السبب الوحيد في الجواب، وبالتالي ده سيفهم منه امتناع الامتناع. طيب تعال هنا بقى، وهذا الحكم بخلاف ما إذا خلف المقدم غيره، نحو قول عمر رضي الله تعالى عنه في صهيب رضي الله عنه لو لم يخف الله لم يعصي. فهنا لو مشيت على انها امتناع، قاعدة امتناع الامتناع، وان المنفي مثبت والمثبت منفي، معناها انه لو خاف الله لعصاه، نفهمها كده، ما تقلبها لو لم يخف الله لم يعصي، معناها انه يخاف الله ويعصيه، تمام، لكن ده ليس مرادا، ومن هنا تنفع تأتي قاعدة ايه انه ليست هي مطلقا امتناع الامتناع. ليش؟ لانه الجواب هنا عدم المعصية ليس سببها الوحيد، ليس سببها الوحيد الخوف، وده المقصود، ممكن يمتنع من المعصية للمحبة، للتعظيم، يعني ايه لها اسباب متعددة، وبالتالي هنا المقدم ممكن يخلفه غيره، وبالتالي هنا لا يصح ان تقول امتناع الامتناع، لانه سيفهم منه ما ليس بصواب، انه ايه انه يخاف ويعصي، وده ليس مرادا، تمام. فانه لا يلزم من انتفاء المقدم الذي هو لم يخف الله انتفاء التالي الذي هو لم يعصي، حتى يكون المعنى انه قد خاف وعصى، بناء على ان لو اذا دخلت على منفي اثبتته مقدما كان او تاليا، وذلك متخلف هنا، وذلك متخلف هنا لأن انتفاء العصيان الذي هو التالي له سببان، أحدهما الخوف من العقاب وهي طريقة العوام، والثاني الإجلال الله والتعظيم له وهي طريقة الخواص. يا أصلا ما في داعي للتقسيمات دي، التقسيمات يعني أقرب إلى تقسيمات الصوفية، وإنه الخوف والتعظيم والمحبة كلها مرتبة إيه كان حتى الأنبياء يشاركون فيها، يدعوننا رغبا ورهبا، يعني ويش يقول إن الإيه الخواص ما بيخافوش، هم يعبدوا الله محبة فيه وتعظيما له. من قال هذا؟ إنه الإيه الخوف موجود، إذا كان الله بيقول في الأنبياء والمرسلين يدعوننا رغبا ورهبا، فمين بعد كده يجي يقول ده يشبه كلام المنسوب إلى رابع العدوية اللي بتقول فيه اللهم إني لا أعبدك خوفا حبا في جنتك ولا خوفا من نارك، نقول لا من اللي قال لك الكلام ده؟ أنت يعني بتجيب من دماغك الأنبياء والمرسلون كانوا يعني يعبدون الله رهبا ورغبا وحبا في الجنة وحبا في الله وخوفا من النار. يعني بعض الصوفية الشيء يقول ان ايه ان العمل من اجل الجنة والنار ده شرك. ايه يعني ان ايه انما ينبغي ان تعمل لله. طيب الله هو اللي خوفنا من النار وده تصديق بايه بوعد الله وموعود الله. فبالتالي انت عندما تخاف ناره وانت معظم لله سبحانه وتعالى لانها صنعه وخلقه فخوفنا بها. فده يعني كلام ليس من كلام التحقيق وكلام الايه العلماء وانما كما قلت هو من كلام الصوفية اللي كان ينبغي على المصنف انه ايه لا يأتي به لكن منتشر في الكتب فالمصنف اتى بها على ايه على كلامهم. فقال وله سببان لان انتفاء العصيان الذي هو التالي اللي هو يقصد الجواب يعني له سببان احدهما الخوف من العقاب وهي طريقة العوام والثاني الاجلال لله والتعظيم له وهي طريقة الخواص. هنا علق لا بأس تعليق جيد قال طريقة الخواص التي تحملهم على ترك معصية الله الإجلال والطمع فيما عند الله وخوف العقاب فليس الحامل لهم على ترك المعصية خوف العقاب فقط فحسب ولا الإجلال والمحبة دون خوف العقاب كما هو حال بعض أرباب التصوف حتى قال قائلهم ما عبدتك خوفا من نارك ولا رغبة في جنتك بل كرامة لوجهك ومحبة فيك. فطريقة الخاصة التي بين الله بقوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ويرجون رحمته بقوله ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا وقوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالتفريق ده ملهوش إيه ملهوش أصل يعني. قال والمراد أن صهيبا طريقة خواص العارفين بالله تعالى والمراد أن صهيبا رضي الله عنه من هذا القسم أي من قسم الخواص وهو أن سبب خوفه من الله تعالى إجلال الله وتعظيمه وأنه لو قدر أي فرض خلوه عن الخوف لم تقع منه معصية. يعني هو مراد عمر دي مروية عن عمر يعني بعضهم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا لا يصح لكن مروية عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه في مدح صهيب. هو عمر والله أعلم يريد إيش أنه صهيب لو لم يخف الله لم يعصي أن صهيب لو افترضنا أنه هو ما فيش في قلبه لو افترضنا نزع خوفه من الله من قلبه لا ما عصى الله تأدبا واحتراما ومحبة في الله ده يدل على أنه إيه على أنه يعني محب لله سبحانه وتعالى وأنه معظم لله حتى لو ما كانش فيه تخويف له انه هيستقيم ايضا. وده لا يمنع انه ايه انه بيخاف من الله يعني ده ليس معنى انه لا يخاف من الله ده فرض. انه عمر يريد ان يقول ان الرجل ده محب لله زي ما تيجي تبقى خاف من حد تقول انا يعني حتى لو مش خاف منك كنت هاجي يعني مش انه ايه خوف منك كنت خايف منه بس لكن بتقول انا كنت جاي من نفسي لان انا راغب في الموضوع هذا لان يعني اشتهي الموضوع نفسه فبالتالي انت مرادك هذا وفي نفس الوقت انت في الواقع خايف. فعمر ليس مراد ان ايه ان صهيبا لا يخاف او انه يعني انه لو انتزع الخوف انه هيعصي ما ده لو خدناها انها ايه امتناع الامتناع لكن مراد الايه المبالغة في حال صهيب بانه لو افترضنا خلو قلبه من الخوف انه نتيجة محبته لله سبحانه وتعالى وهيبته لله انه كان ايضا مش هيعصي الله وبالتالي ما في مانع ان يجتمع له اكثر من سبب من اسباب الايه من اسباب عدم المعصية. وده بيجعله انه ليس امتناع الامتناع لما لان سبب عدم المعصية اسبابها متعددة وليس سببا واحدا قد تكون الخوف قد تكون المحبة قد تكون الهيبة قد تكون يعني اسباب متعددة. لا لا ما فيش معصية هو يريد ان يبين ان مدى طاعته واستقامته ما فيش معصية ما فيش معصية معينة. عمر ما بيعلقش على معصية لصهيب هو بيقول الرجل ده يعني ما شاء الله يعني ده لو ما كانش هو مطيع لله اتصور انه حتى لو ما كانش في قلبه لو نزع الخوف من قلبه لا لا لما عصى وليس مراد انه عصى ده مدح يعني فكيف والخوف موجود يعني ان الرجل ده معاه اسباب متعددة لايه؟ لعدم العصيان. تمام؟ مش هو مجرد الخوف، لا، ده الخوف والمحبة وغيرها. لا لا، من قال لك ابن هشام؟ ده كلام شيخ خالد الازهري. ها ها، صح، في المتن، موجودة في المتن، مش كده؟ عادي، ما انا نفس الجواب يعني، سواء كان ابن هشام ولا مش يمين. لا لا، اصل عبارة مشهورة موجودة في الكتب يعني، وابن هشام ليس من المحققين في باب العقيدة او شيء، فعبارة فلتت عليه يعني. ايه يعني، اصلا مشهورة عند كثير من العلماء يقولوا كده يعني، طريقة العوام والخواص وكلام زي كده يعني. يعني ما يلزمش كل من قال طريقة العوام والخواص ان يكون خوفي، لا، احنا بنبين اصلها بس، لكن مش معناه انك ترجع تقول ابن هشام صوفي وترجع تعمل فيه، ترجع تشتمه. في عبارات كثيرة يا شباب انتشرت في الكتب وفي كلام العلماء، ما يعني ما تدلش على انه ايه، على انه منتهج. ايوه، عبارات حتى يمكن اصبحت على ألسنتنا دون ان نشعر، لان الصوفية كانت توغلت في الامة. ففي عبارات غير صحيحة تجدها على ألسنة الناس، فممكن تسمعها من سلفي بس مش منتبه لها، لانها على الألسنة وفي ألسنة الناس وفي كلامهم وكلام زي كده يعني. فكم من عبارات احنا نجلس نحررها، وان ايه يعني، كم اكتشفنا من عبارات واشياء كانت تجري على ألسنتنا، تمام، وفي كلامنا لا نتبين خطأها حتى ينص عليها العلماء او يتكلمون يعني. فانا اعتقد نفس الشيء يعني، ابن هشام ما هو عند الصوفية ولا حد وصفه بانه صوفي ولا شيء من هذا القبيل يعني. انا حاولت اجمع له ترجمة كبيرة، ما استحضر ابدا ان حد وصفه انه صوفي ولا له اي علاقة بالصوفية يعني. لكن الصوفية موجودة وبثت حتى ألفاظها في لغة الناس، فبتلاقي الطفل الصغير ينشأ وعلى لسانه بعض الألفاظ اللي هي أصلها من الصوفية، من كذا، مش عارف إيه، تمام، وبتبقى على لسانه حتى يفهم وإيه وينزعها من على لسانه، زي ما إحنا كنا ننشأ يعني هتجد مثلا إحنا وإحنا صغار هتجد كلمة والنبي على ألسنة الناس في مصر، تمام، فننشأ والنبي والنبي والنبي، تمام، ما تنبه لما تعلمنا ودرسنا وعرفنا ان ده ايه، حلف بغير الله. وهنا الامانه نفس الشيء، تمام، امانه يا اخي، مش عارف ايه امانه، حتى ممكن تفاجئ واحد ملتزم، ممكن تطلع على لسانه ايه، ها، ايه، لانها ليش؟ لانه نشا وهي على لسانه، هو صغير بيسمع ابا يسمع امه، يسمع الاولاد في الشارع كذا، امانه الدين كذا، امانه الدين كذا، يعني على سبيل المثال، تمام. فانت لما تفاجأ جاءت على لسانه ما تقولش انت كذا، قل له بس يعني ايه، لا تقول يا اخي امانه، وهو قال ها، ممكن يكون ما انتبهش ايه يعني، تفلت، خاصه في الاول لما جينا يعني نمرن على ان احنا ما نديش شيء الفلاني، لا تفلت عليك بعض الاحيان، تمام، عامله زي يذكر ان احد المشايخ جاله يعني ايه، راح يدرس في الجامعة الإسلامية وهو مصري ومتعود على كلمة والنبي، فكان جلس مع رئيس الجامعة أو شيء من هذا القبيل، وما أدري أيامها رئيس الجامعة الشيخ ابن باز ولا الشيخ محمد بن إبراهيم، المهم من علماء السلفيين، فهو بيكلمه قال والنبي أنا يا شيخ مش عارف، قال كيف يا شيخ تقول النبي؟ طبعا في السعودية ما عندهمش العبارات دي يعني، السعودية عندهم تحرير في مسائل ايه العقيدة بسبب ايه، بسبب ثورة الشيخ محمد بن عبد الوهاب اساسا انها على الجانب العقدي، فتجد السعوديين يعني العامي او الصبي الصغير الاشياء دي معروفة عنده يعني، يعني تجد التوحيد والجوانب خاصة الجوانب دي يعني واضحة جدا عند الايه، عند السعوديين يعني، فاستنكرها جدا ان الشيخ يعني هو جاي يدرس وكلام زي كده يعني. فقال انا يا شيخ، قال خلاص انا اسف انا عفوا وبتاع مش عارف ايه، المهم واعتذر، وبعدين هو كان فخشي في نفسه ان مدير الجامعه او رئيس الجامعه ان يلغي العقد بسبب تلك الكلمه، ان يقول ده ايه كذا، فالمهم فجلست في ذهنه وحسه لحد ما كان يوم تقريبا لقي الشيخ في المطاف او المسعى او شيء من هذا القبيل، فقال يا شيخ او يا 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 شيخ كذا والنبي ما كان قصدي والنبي ما كان قصدي ما قال ثاني. فاللسان سبحان الله يعني بتعود على شيء يصبح صعبا إلا أن يحتاط الإنسان ويجلس يعني إيه ينتبه. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تحلفوا بآبائكم وإيه، وقال لهم من حلف يعني بغير الله فليقل لا إله إلا الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ووضع جعلهم كفارة على أساس أنها هتفلت على بعضهم، أنها هتفلت لأنه اعتادوا على الإيه على الحلف على الحلف بآبائهم وإيه وغيرها من المخلوقات يعني. المهم فده من هذا الباب أعتقد يعني. ها؟ أمانة وديانة زيد بيأكد يعني. قال والمراد أن صهيب رضي الله عنه من هذا القسم أي من قسم الخواص، وهو أن سبب خوفه من الله تعالى إجلال الله وتعظيمه، وأنه لو قدر أي فرض خلوه عن الخوف لم تقع منه معصية، فكيف والخوف مع ذلك حاصل له؟ وهذه المسألة كالمستثنى من حكم لو، وهو أنها إذا دخلت على مثبت صيرته منفيا، وإذا دخلت على منفي صيرته مثبتة، وكذا حكم جوابها. ومن هنا أي من أجل أنه لا يلزم من امتناع المقدم امتناع التالي في نحو لو لم يخف الله لم يعصي، تبين فساد قول المعربين أن لو حرف امتناع للجواب لامتناع الشرط لأنه ليس مطلقا، والصواب أنها لا تعرض لها إلى امتناع الجواب أصلا ولا إلى ثبوته، وإنما لها تعرض لامتناع الشرط فقط. يعني يقصد الخلاصة أن لو بنستفيد منها أن الشرط مش حاصل، أما الجواب يحصل أو ما يحصلش دي مسألة أخرى، وإنما لها تعرض لامتناع الشرط فقط، فإن لم يكن للجواب سبب سوى ذلك الشرط لا غيره بحيث لا يخلفه غيره لزم من انتفاء أي الشرط انتفاؤه أي الجواب، نحو لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودا، فيلزم من انتفاء الشرط وهو طلوع الشمس انتفاء الجواب وهو وجود النهار، وإن خلف الشرط غيره بأن كان له أي للجواب سبب آخر غير الشرط لم يلزم من انتفاء أي الشرط انتفاء الجواب ولا ثبوته، لأنها لا تعرض لها إلى انتفاء الجواب ولا إلى ثبوته، نعم لو كانت الشمس طالعة كان الضوء موجودا، فإنه لا يلزم من انتفاء طلوع الشمس انتفاء وجود الضوء ولا ثبوته. ومنه قول عمر رضي الله عنه نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصي، وتقدم توجيهه. تمام يبدل إيه؟ ده كله الحالة الأولى من لو، لأن معاه خمسة. تمام يبدل استعمال الأول. الأمر الثاني مما دلت عليه لو في المثال المذكور وهو لو ولو شئنا، هذا بيكمل لسه ما دخلش في الوجه الثاني، ولو شئنا لرفعناه بها، أن ثبوت المشيئة من الله تعالى مستلزم لثبوت الرفع ضرورة، لأن المشيئة سبب للرفع والرفع مسبب عنها، وثبوت السبب مستلزم لثبوت المسبب، وهذان المعنيان المعبر عنهما بالأمرين قد تضمنتهما أي شملتهما العبارة المذكورة، وهي قول حرف يقتضي امتناع ما يلي واستلزام لتالي، دي العبارة اللي هو اختارها يعني، حرف يقتضي امتناع ما يلي واستلزام لتالي دون عبارة المعربين وهي قولهم حرف امتناع الامتناع فإنها لا تتضمنها لا تتضمنهما. وبدأ الوجه الأول. والوجه الثاني من أوجه لو أن تكون حرف شرط في المستقبل مرادفا لإن الشرطية، إلا أنها أي لو لا تجزم على المشهور كقول تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة خافوا عليهم لو تركوا، فلو هنا شرطية بمنزلة إن أي إن تركوا أي شارفوا وقاربوا أن يتركوا، وإنما احتاج إلى التفسير الثاني لأن الخطاب للأوصياء أو لمن يحضرون الموصية حالة الإيصاء، وإنما توجه الخطاب إليهم قبل الترك لأنه بعد الترك بيكون مات الخاطب، تقول له إيش لأنهم بعده أموات، قاله المصنف المغني ونحو قول الشعر وهو توبة بن الحمير وهو توبة صاحب ليلى الأخيالية، ولو تلتقي أضاؤنا بعد موتنا ومن دون رمسينا من الأرض سبسبوا. تمام يقصد بعد الموت أي وإن تلتقي، وإثبات الياء دليل على أن لو يعني قال ولو تلتقي هتجد الياء موجودة دليل على أن لو غير جازمة، وزعم قوم أنها أن الجزم بها لغة مضطربة وخصه ابن الشجري بالشعر، لكن المشهور أنها ليست جازمة. ده الوجه الثاني، يبقى شرطية إيه؟ شرطية غير جازمة. الوجه الثالث، من أوجه لو أن تكون حرفا مصدريا، أي مؤولا مع صلته بمصدر مرادفا لأن المصدرية، إلا أنها أي لو لا تنصب كما تنصب أن، وأكثر وقوعها بعد ود، نحو ودوا لو تدهن فيدهنون، يعني ودوا إدهانك. يبقى ده الاستعمال الثالث، أنها تستعمل مصدرية، يعني إيه؟ تؤول مع الفعل بمصدر أي ودوا الإدهان، وتأتي غالبا في تلك الحالة بعد ود أو بعد يود، نحو يود أحدهم لو يعمر، أو يود أحدهم التعمير أي التعمير. ومن القليل قول قتيلة للنبي صلى الله عليه وسلم: ما كان برك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق، أي ما كان برك منك. إنها جاءت هنا بعد غير ود أو يود، فهنا لو مننت أيضا هنا لو مصدرية. ما كان ضرك منك، يعني ما كان ضرك منك، هي بتتكلم على إيه؟ إن أن يمن النبي صلى الله عليه وسلم على أخيها بعدما قتله. تمام؟ مش مئنة لو أنها، لا لا، ده ذكر بمعنى إن، اللي قبلها مش مصاحبة بمعنى إن، يعني شرطية، لأن إن هي أم الباب، فما بنأتي بالشرط بنشبهه بإن، إلا أن الفرق بينهما أن إن جازمة ولو ليست جازمة في الغالب أو في المشهور. تمام؟ لا، هنا بمعنى أن، بمعنى أن مصدرية، من الحروف المصدرية، ودوا لو تدهن يعني ودوا إدهانك. تمام؟ ووقوع لو مصدرية قال به الفراء والفارسي والتبريزي وأبو البقاء وابن مالك من النحويين وأكثرهم لا يثبت هذا القسم، وهو وقوع لو مصدرية حذرا من الاشتراك، ويخرج الآية الثانية ونحوها على حذف مفعول الفعل الذي قبلها وهو يود، وحذف الجواب بعدها يود أحدهم التعمير لو يعمر ألف سنة لسره ذلك. الشيء حولوها إلى إيه؟ مش مصدرية، الشيء جعلوها شرطية. ولا يخفى ما في هذا التقدير من كثرة الحذف، وبالتالي ما في مانع أن احنا نقولنا إيه؟ مصدرية. الوجه الرابع، من أوجه لو، نعم، حذرا من الاشتراك، يقصد بين المصدرية وبين غيرها من الأوجه الأخرى. الوجه الرابع، من أوجه لو أن تكون حرفا للتمني بمنزلة ليت، إلا أنها لا تنصب ولا ترفع، نحو فلو أن لنا كرة فنكون. شوف، علشان كده نصب إيه؟ نصب الفعل بعد الفاء، لأن من شروط الإيه؟ من شروط النصب بعد الفاء أو واو المعية أن تكون مسبوقة بإيه؟ مسبوقة بتمني أو إيه؟ أو استفهام أو طلب. فقال: فلو أن لنا كرة فنكون، فلو للتمني أي فليت لنا كرة، وقيل ولهذا أي ولكون لو للتمني هنا نصب فنكون في جوابها كما انتصب فأفوز في جواب ليت، يدل على التمني بأن مضمر بعد الفاء وجوبا في قول تعالى: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هكذا استدلوا، ولا دليل لهم في هذا لاستدلال الجواز أن يكون النصب فيه فنكون بأن مضمر جوازا بعد الفاء، وأن والفعل في تأويل مصدر معطوف على كرة، لو أن لنا كرة فنكون. ومثله في قوله: وهو الشخص المسمى ميسون أم يزيد ابن معاوية، اللي هي ميسون بنت بحدل، وكانت بدوية، ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. فالشاهد في إيه؟ أن تقر عيني، تقر فعل مضارع إيه؟ منصوب بأن مضمرة بعد الإيه؟ بعد العاطف، وهو معطوف على الإيه؟ على لبس، اللي هو العطف على اسم خالص من التقدير بالفعل. فتقر منصوب بأن مضمرة بعد الواو جوازا، وأن والفعل في تأويل مصدر معطوف على لبس، أي ولبس عباءة وقرة عيني. ومثله في قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، وحيا أو إرسالا. فيرسل منصوب بأن مضمر بعد أو جوازا، وأن والفعل في تأويل مصدر معطوف على وحيا. ومثله في قول الشاعر: إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر، قتلي سليكا ثم عقله. فهنا ده العطف على اسم خالص من التقدير بالفعل، ويريد أن يقول إنها ربما ده سبب النصب، يعني فأعقل منصوب بأن مضمر جوازا بعد ثم وأن، والفعل في تأويل مصدر معطوف على قتلي وهو من خصائص الفاء والواو وأو وثم، يعني دي الحروف اللي يعطف بها. الوجه الخامس من أوجه لو أن تكون للعرض وهو الطلب بلين ورفق، نحو لو تنزل عندنا فتصيب خيرا، ذكره ابن مالك في التفسير. وذكر لها ابن هشام اللخمي وغيره معنى آخر سادسا، ده خارج عن الخمسة، هو خلص الخمسة، وهو أن تكون للتقليل بالقاف، نحو قوله صلى الله عليه وسلم تصدقوا ولو بظلف محرق، وفي رواية النسائي رد السائل ولو بظلف محرق، فمقصود أنها أفاد التقليل. والمعنى تصدقوا بما تيسر ولو بلغ في القلة كالظلف، وهو بكسر الضاء المعجمة للبقر والغنم كالحافر للفرس، والمراد بالمحرق المشوي لأنه يعني ما له فايدة كمان محروق. وفي رواية للشيخين اتقوا النار ولو بشق تمرة. وقد يدعى أن التقليل إنما يستفاد من مدخولها لا منها، لأن الظلف والشق يشعران بالتقليل، يعني يقصد أنها إيه؟ أن هذا المعنى لم يوافق عليه المصنف بدليل أنه عدها خمسة استعمالات، وأما السادس فأوردوا للإيه للنقاش، لأنه هو ابن هشام اللخمي بيقول تصدقوا ولو بظلف محرق، يعني ده ان لو هنا افادت التقليل، لا هي التقليل جاء من كلمة ايه ظلف، ايه يعني التقليل من مدخلها زي ما بيقول، يعني ايه من الكلمات التي دخلت عليها، ولكن هي نفسها لم تفد الايه لم تفد التقليل. واضح شباب؟ يبقى كده ايه انتهينا من النوع الايه النوع الخامس. النوع الخامس اتى بايه بكلمتين، اتى باي وبين انها لها ايه لها خمسة استعمالات، واتى ايضا بايه بلو وبين ان لها خمسة ايه استعمالات. اما اي او استعمالات اي الخمسة فمنها انها تقع شرطية وتقع استفهامية وتقع ايه موصولة وتقع كمالية وتقع وصلة لنداء ما فيه ايه ال. واما لو فالوجه الاول انها ايه حرف يقتضي امتناع ما يليه، تمام، ودي اللي ناقش فيها، واستلزام لتاليه ودي ناقش فيها المصنف مناقشة طويلة. الوجه الثاني من أوجه لو أو من استعمالات لو أنها حرف شرط في الايه في المستقبل. الوجه الثالث من استعمالات لو أنها حرف مصدري، تمام. الوجه الرابع أنها تكون حرف للايه للتمني، تمام. الوجه الخامس والأخير أنها تكون للعرض، تمام، انها تكون للعرض. واما كونها للتقليل الوجه اللي اورده ابن هشام اللخمي فايه ففيه نقاش، والمصنف لم يرجحه الشيخ الازهري ولا حتى صاحب المغني صاحب المتن اللي هو العلامة ابن هشام الانصاري رحمه الله تعالى، فانه ايضا لم يعد او لم يعتبر ذلك الوجه في الايه في مغني الذي نعم اللي هو ايش قد يدخل في يحتمل ولو بشق تمرة، تقصد ايش يدخل في الخمسة كده ولو بشق تمرة، ممكن يدخل في العرض، ممكن يدخل في العرض، ما في مانع ان يدخل في العرض، تمام. أي ولو تصدقوا أو اتقوا النار أو لو بشق تمرة ولو اتقيتموها بشق تمرة، فممكن يدخل في العرض ما في شيء. بعد كده وقفنا عند النوع السادس، ده هيأتي الكلام عليه اللي هو أن هيبقى معنا من الأنواع الثمانية النوع السادس والنوع السابع والثامن. النوع السابع اللي هو ما يأتي من الكلمات على سبعة أوجه، وفي كلمة واحدة وهي قد، وهي قد فقط كما سيأتي إن شاء الله في المحاضرة القادمة. نعم نعم إني وقتل سليكا ثم أعقله، نعم لا ثم عقله، يعني الآن زي ولبس عباءة وتقر عيني، ده نفس الشيء ونفس الشيء اللي هو هو هنا بيتكلم على أنه تعرفون أني من ضمن المواضع التي ينصب فيها الفعل المضارع عند العطف على اسم خالص من التقدير بالفعل، والشاهد المشهور فيه ولبس عباءة وتقر عينه، لأن لبس مصدر خالص من التقدير بالفعل، فأنت لما بتيجي تعطف عليه بتقدر إيه؟ أن، تمام. والتقدير ولبس عباءة وأن تقر عيني، أي ولبس عباءة وقرة عيني، تمام. ده نفس الشيء إني وقتل سليكا، بس العطف هنا بثم، لأن أنت في هذا الباب ممكن تعطف بالواو أو بالفاء أو بأو أو بثم، زي ما أشار المصنف حتى هو نص على هذا لما قال بعد ما ناقش هذا، قال إيه؟ قال وهو قتل، وهو من خصائص الفاء والواو وأو وثم، تمام. أما ثم إني وقتل سليكا ثم أعقله، الواو ولبس عباءة وتقر عيني، أو الآية وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، تمام. وهكذا، فده إيه؟ ده المقصود، يعني إيه؟ العطف على اسم خالص من التقدير بالفعل، فساعتها الفعل اللي جاي بعد حرف العطف لابد أن تقدر له أن المصدرية، تمام. فأنت بتقول ولبس عباءة وتقر، أي ولبس عباءة وأن تقر، أي ولبس عباءة وقرة عيني. إني وقتل سليكا ثم أعقله، التقدير إني وقتل سليكا ثم أن أعقله، وبعدين ثم عقله، تمام. واضح. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.